هذا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم.
وقدرهم، عندكم قدرتهم ولا وقدرهم؟ طيب، معنى واحد.
فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت بفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
عندي ولوازمها. طيب، على كل حال هذا تنظير جيد. يقول الشيخ رحمه الله: القول الفاصل ما عليه الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فكما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، بين تشدد اليهود وتفريط النصارى، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. ما هي عقيدتهم؟ أن الله مستوى على العرش استواء يليق بجلاله ويختص به، لأنه قد أضيف إليه فهو يختص به، ونظر ذلك وأنه لا يلزم على ذلك لوازم فاسدة. نظر ذلك قال: فكما يثبت هذا النافي للاستواء، المعنى الحقيقي للاستواء، أليس يثبت العلم؟ أليس يثبت القدرة؟ لا بد له من ذلك. لو قيل لنافي الاستواء هل الله عليم؟ لقال نعم. لو قيل له هل الله قدير؟ لقال نعم. ومع ذلك لا يلزم من إثبات العلم لله تعالى اللوازم التي تلزم لعلم المخلوق. فمثلا علم المخلوق يستلزم تعلم وحفظ وتذكر، أليس كذلك؟ أي علم عندنا نحن المخلوقين يلزم منه حدوث، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يلزم منه حفظ، ثم يلزم منه استذكار. هذه اللوازم هل تلزم على إثبات علم الله؟ لا تلزم، لأن علم الله ليس كعلم أي أحد. فإذا قيل لهذا الذي يثبت العلم يلزم من إثباتك للعلم كذا وكذا وكذا، قال: لا، هذا ليس بلازم، هذا علم المخلوق، نقول له حينئذ: وذاك استواء الخالق وهذا استواء المخلوق. القدرة، القدرة عند المخلوق تتطلب أدوات وآلات، ومثلا أن يتغذى الإنسان ويتقوى لكي يقدر أن يفعل فعلا من الأفعال، لكن قدرة الله لا تستدعي ذلك، فالله قدير بذاته سبحانه. فلو قيل لهذا الذي ينفي الاستواء ويثبت القدرة: يا رجل، يلزم على إثبات القدرة أن يكون كذا وكذا وكذا من لوازم القدرة عند المخلوق، لنفر وأبى وحق له ذلك، وقال: هذه قدرة المخلوق، لقلنا له: وما تذكر أنت أيضا من لوازم الاستواء؟ هذا استواء المخلوق. فكما أن لله قدرة تليق به لا يلزم عليها لوازم فاسدة كاللوازم البشرية، فكذلك استواء الله تعالى استواء يليق به لا يلزم عليه لوازم فاسدة كلوازم استواء المخلوق على المخلوق، وبذلك يخصمون. ثم قال:
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، هذه جملة محكمة رصينة. ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية. إي والله، قصده بالطريقة السلفية ما تقدم، والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهذا ينسحب على جميع الصفات. فليس في العقل الصريح، وما هو العقل الصريح؟ هو العقل السالم من الشبهات والشهوات التي تحرفه عن أدائه السوي، هذا هو العقل الصريح. إذا قيل عقل صريح فالمقصود العقل السالم من الشبهات والشهوات، لأن العقل أداة، كما البصر أداة وكما اليد أداة وكما الأذن أداة، وهذه الأدوات تتأثر، العين تتأثر بالرمد، والأذن تتأثر بالصمم، واليد تتأثر بالشلل، وهكذا. فكذلك العقل يتأثر بأنواع التأثيرات، فقد يختل أداؤه. فإذا كان العقل سليما من الشبهات والشهوات فلا يمكن أن تقوم حجة عقلية تناقض الطريقة السلفية. كذلك النقل الصحيح لا يمكن أن يكون شيء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله عز وجل يخالف ما عليه السلف. لماذا؟ ببساطة، لأن السلف هم المعتصمون بالكتاب والسنة، إنما صدروا عن الكتاب والسنة، وغيرهم صدر عن أقوال المناطق والفلاسفة وهم المتكلمون. لكن يقول الشيخ رحمه الله إن يعني بسط ذلك يعني بالتفصيل لا يتسع له هذا الجواب، واللي في قلبه شبهة وأحب أن يدخل في التفاصيل فهذا سهل يسير يمكن أن يطلبه. ثم قال:
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري لأي عقل موزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
ما شاء الله، هذا كلام رصين. بين الشيخ فيه أن هؤلاء الناقون لما أثبت الله تعالى لنفسه أنهم في أمر مريج، والأمر المريج هو الأمر المضطرب، وهذه يرعاكم الله سمة من سمات المخالفين للطريقة السلفية، أنها لا تنضبط لهم قاعدة ولا يستوي لهم كلام ولا يقر لهم قرار في أحادهم وفي مجموعهم. والسائرون على الطريقة السلفية في هذا الباب وفي غيره قولهم مضطرد، يصدق بعضه بعضا لا يتناقض، لأنهم متبعون للكتاب الذي وصفه الله تعالى بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها هاهنا؟ أي يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، يشهد بعضه لبعض. ترجع البصر هل ترى من فطور؟ لا والله، لا يمكن أن تجد في كلام الله تعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم معاني متناقضة متعارضة. وناتج ذلك أن الذين ساروا على واعتصموا بالكتاب والسنة جاء كلامهم مضطردا وقاعدتهم لا تنخرم بخلاف هؤلاء. وصدق رحمه الله وهو من أبصر الناس بمقالات الناس، فإن هؤلاء المتكلمين مضطربون في عقائدهم. تجد الواحد منهم يقول قولا ثم يأتي بنقيضة، يمر بمراحل من الاضطراب، وقد تقدم معنا ذكر أمثلة من اضطرابه. الجويني غفر الله له وعفى عنه قال في الإرشاد ما لم يقله في الشامل، قال في الشامل ما لم يقله في النظامية، ثلاثة كتب له، واحد في أول حياته وواحد في أوسطه وآخر وثالث في آخر حياته، يختلفون. فناهيك عما يختلفون بمجموعهم فيه، فليسوا على قاعدة واحدة. حينما تقرأ مثلا في مقالات الإسلاميين للأشعري في ذكر مقالات المعتزلة العلاف والنظام وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، لا تجد كل منهم يشطح بكلام لا يقوله الآخر. إذا ادعي العقل فأي عقل نزن به؟ العقول متفاوتة، العقول ليست منضبطة حتى يحال إلى العقل، فكل يدعي بأن العقل أملى عليه التأويل. فمنهم مثلا من زعم أن الرؤية يمنعها العقل، ومنهم من زعم أن الكلام يمنعه العقل، منهم من زعم أن حشر الأجساد حشرا جثمانيا يمنعه العقل. كل قد ادعى هذه الدعوة. فهؤلاء الذين مثلا يدعون أن العقل يلزم بتأويل الرؤية وتأويل الكلام وتأويل الاستواء وتأويل النزول إلى غير ذلك، لو قال لهم الزنادقة العقل يلزم بتأويل الحشر والمعاد إلى أنه حشر روحاني لا جثماني، فقالوا لهم هذا كفر، هذه زندقة، هذا كذا. فيقال لهم لما؟ هم استخدموا نفس الأداة التي استخدمتموها، أنتم ادعيتم بالعقل وهم ادعوا بالعقل سواء بسواء، هم زعموا أن العقل كذلك. فالعقل أداة لا يمكن أن تستقل بإثبات الحقائق، لا بد أن تستنير بنور الكتاب والسنة. كما نمثل لكم دوما، لو أن أحدا دخل هذا المسجد الفسيح في الليل والأضواء مغلقة ظلمة، فهو يمشي فربما عثر بحامل المصاحف أو عثر بشيء من الأدوات اللي في طريقه، مع أنه يملك عينيه، لكن عينيه لا تنفعانه. لماذا؟ لعدم وجود إضاءة. فإذا وقعت يده على مفاتيح الإضاءة وصار يضيء انكشف له الحال. كذلك العقل أداة، فإذا استنار بنور الوحي أبصر الأشياء، أبصرها صحيحة، أما بدون نور الوحي فهو يتخطط يتخبط، تارة يصيب وتارة يخطئ. ولذلك لم يحين الله عز وجل في هذه الأمور العظيمة والخطيرة على مجرد العقول، وفي نفس الوقت لم يغلغ الله تعالى العقل، لكنه أمر بالانتفاع بالعقل فيما كشفه النقل، فأمرنا أن نتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما هي أداة التدبر؟ العقل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عربية القرآن لكي يعين على تعقله. كذلك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالشرع لم يلغي العقل، وإنما وظفه توظيفا صحيحا بحيث ينتفع الإنسان من عقله كما ينتفع الإنسان من عينيه ومن لسانه ومن أذنيه. أما هؤلاء القوم فإنهم كما قال الشيخ، يكفي دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. هذا يقول يمتنع، وهذا يقول يجوز، وذلك يقول يجب. فيا ليت شعري، وهذه عبارة تعجب وتعجيب، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ واستشهد بقول مالك رحمه الله، لمالك رحمه الله كلمات نيرات ناتجة عن خبرة، خلاف ما يدعي هؤلاء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يظنون أن السلف كالدراويش لا يفهمون. لا والله، هم أدق الناس فهما وأعمقهم علوما، ولذلك إذا خرجت الكلمات منهم وإذا بها ثقيلة ذات وزن ومعنى. يقول مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يشير إلى أن أصحاب الجدل كثر ومتعددون، والواحد أجدل من الآخر، ومعنى أنه أجدل يعني أنه يزخرف الكلام ويتشدق به ويورده من موارد شتى. يقول: هل نكون في مهب الريح لهؤلاء؟ كلما جاء أحد يجذبنا من جانب انجذبنا له، فيأتي الآخر فيجذبنا من الجانب الآخر أو من الأمام أو من الخلف ثم نضيع في هذا. لا، وندع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فتشبث به واعتصم ولا يغرنك هؤلاء. فعصمهم الله تعالى بهذا ونفعهم ببركة الاعتصام بدلالة النصوص وتعظيمها واحترامها. ثم قال:
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصب به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به
أن يبين
أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
نعم، حسبك. هذه قطعة ثمينة من الكتاب بيّن فيها الشيخ رحمه الله إبطال طريقة المتكلمين من أربعة وجوه. الوجه الأول، وهو في الواقع مشابه للوجه الرابع أو قريب منه، بيان أن العقل لا يحيل ذلك. إذا قال لنا المتكلمون العقل يمنع أن يكون الله تعالى قد استوى على العرش، إذا قال المتكلمون العقل يمنع أن يكون لله وجه ويدان وعينان إلى غير ذلك، وأنكروا ما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، قلنا لهم: أولا، من قال أن العقل يحيل ذلك؟ العقل لا يحيل ذلك، دعوة تقابل بدعوة أخرى، سيأتي مزيد بيان لها في الوجه الرابع. فنحن ابتداء لا نوافق على دعوة، وليس كل دعوة أطلقت يعني أنها صحيحة، ما أكثر الدعاوى الباطلة. فدعواكم بأن العقل يحيل ذلك مجرد دعوة ادعيتموها، لا نسلم لكم بذلك، كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نقول: يا جماعة، هذه النصوص التي قلتم أن العقل يحيلها نصوص صريحة واضحة بينة، ليست غامضة مشتبهة، فكيف تقولون أن العقل يحيل ذلك؟ ما تحتمل التأويل. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. القوم لا يثبتون النزول، فماذا يقولون؟ يقول: العقل يحيل النزول، لا يمكن، يلزم من ذلك النقلة، ويلزم من ذلك الحركة، ويلزم من ذلك كذا وكذا وكذا، ويلزم من ذلك الحدوث، يذكرون مسرد من اللوازم. فنقول لهم: دعونا جانبا من هذه اللوازم، لا نناقشكم فيها، دعونا نناقشكم في النص الذي أمرتم بالإيمان به، هل يحتمل التأويل أم لا يحتمل التأويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى من؟ ينزل ربنا، أسند النزول إلى ربه. فلو كان الأمر كما زعمتم أن المراد نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، لما كان يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ينزل أمر ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا، تنزل رحمة ربنا. ما الذي يمنعه من أن يقول ذلك؟ لماذا يلبس على الناس ويدخلهم في اشتباه؟ لماذا تدعون هذه الدعوة؟ النص لا يحتمل ذلك، لا يحتمل التأويل، ينزل ربنا. ثم ماذا أيضا؟ تأمل، يقول: أي الذي ينزل، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يمكن أن تصدر هذه الجمل من عند غير الله؟ مستحيل، هذه جمل لا يمكن إلا أن تصدر عن الله عز وجل. هل يمكن لملك من الملائكة أن يقول: من يدعوني؟ من يسألني من يستغفرني عجبا لكم. ثم هذا الذي ينزل لو كان كما زعمتم أنه أمره فقد جعلتم وقت نزوله ثلث الليل الآخر على قولكم، مع أن أمر الله تعالى ينزل ليلا نهار صباح مساء، كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده يرفع القسط ويخفضه. أيضا زعمتم في بعض مزاعمكم أن الذي تنزل أو أن الذي ينزل رحمة ربنا، يا سبحان الله، ما منتهى نزول هذا النازل سماء الدنيا، أي نفع للعباد أن يكون منتهى نزول الرحمة إلى سماء الدنيا وهي لم تبلغهم في الأرض. فكل هذا يدلنا على ما قال الشيخ في الوجه الثاني، أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، ولذلك هم يشقون بالنصوص، يشقون في تأويلها والجواب عنها. وقلت لكم إن هذا يناقض قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأنهم قد شقوا بالقرآن لأن طريقتهم طريقة باطلة. الوجه الثالث، أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. كيف ذلك؟ الشيخ رحمه الله يقول إن هذا الذي تؤولونه معلوم من الدين بالضرورة، لم يختلف عليه الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم، كلهم أثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات المعنوية والصفات الخبرية والصفات الفعلية، لم يختلفوا على ذلك، وأن ذلك من الشهرة بمكان، ولم ينقل عن واحد منهم من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أنه حرف أول شيئا من هذه الأشياء، فهي معلومة عندهم علما أشد من علمهم بفرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج. وأنتم تنكرون على القرامطة الباطنيين الذين يقولون المراد بالصوم كتم الأسرار، والمراد بالصلاة الاتصال بشيوخنا، والمراد بالحج السفر إلى عتباتنا ومشاهدنا، والمراد بالزكاة دفع الخمس إلى ساداتنا إلى آخره. تقولون هذا تأويل كفري، هذا باطل، فما الفرق بينكم وبينهم؟ هم قد حرفوا وأولوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة باعترافكم وإنكاركم عليهم، وأنتم فعلتم ذلك فيما يتعلق بصفات رب العالمين، ما الفرق بينكم وبينهم؟ يلزمكم ما يلزمكم، سوف يستطيلون عليكم ويقولون لكم كما أنكم أنتم سوغتم لأنفسكم أن تؤولوا صفات رب العالمين، فما الذي يحرم علينا أن نؤول الأحكام والشرائع ونأتي لها بمعاني مجازية؟ هذا معنى الوجه الثالث، وهو فعلا وجه قوي في رد باطلهم. الوجه الرابع، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كانت النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا. إيه والله، هذه كلمات مهمات في باب معرفة دور العقل. العقل يا أخوة لا يحيل ما جاءت به النصوص، صحيح أنه قد لا يستقل في إثباتها ومعرفة وإدراك تفاصيلها، لكن لا يحيلها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، النصوص محارات العقول لا محالات العقول، النصوص محارات العقول، يعني إن العقول تتحير في إثباتها، يعني في أصل إثباتها، لا محالات العقول، يعني لا يقول العقل بعد ذكرها ومجيء النقل بها يستحيل يمتنع. العقل يا أخوة لا يستطيع من تلقاء نفسه أن يثبت أن الله استوى على العرش أو أن الله ينزل في سماء إلى سماء الدنيا. لو فكرت من يوم مولدك إلى يوم وفاتك وحاولت أن تثبت بمحض العقل أن الله استوى أو أن الله ينزل أو أن الله يجيء أو أن الله يضحك أو غير ذلك، لم تستطع بمحض العقل أن تثبت ذلك. لكن إذا جاءك الخبر الصادق عن الله وعن رسوله بأن الله يستوي أو ينزل أو يعجب أو يضحك أو يفرح مما أثبت الله لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عقلك لا يقول هذا ممتنع هذا مستحيل. هذا معنى قول الشيخ أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا. فلهذا كانت القاعدة المشهورة موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأن صريح المعقول لا يمكن أن يخالف صحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأنه لا يمكن أن يعارض صريح المعقول صحيح المنقول. كلها من عند الله، الخبر من عند الله الذي هو المنقول، والعقل من خلق الله سبحانه وتعالى، وله الخلق والأمر سبحانه وبحمده. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. نعم، يعني كبار الأساطين المقصود بهم العمد والكبار والمقدمون منهم مقرون معترفون بأن العقل محدود، وأن العقل ليس مطلقا، لا يتمكن من استكناه واستشراف جميع الأشياء، له حد، وأنه لا سبيل له إلى تحصيل اليقين في عامة المطالب الإلهية. يقول الشهرستاني: لعمرك قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا قارعا سن نادم، إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. هكذا تحيروا، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى عامة المقاصد والمطالب الإلهية، فلا سبيل لهم في ذلك إلا إلى الاعتصام بالنص. ثم قال:
وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون له بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
ما شاء الله، سبحان من ألان له الكلام وهداه إلى هذا البيان. يعني الحقيقة إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله علم بارز في تقرير العقيدة الإيمانية السلفية على أحسن الوجوه، وكشف زيف هؤلاء المتكلمين الذين استدرجتهم المناهج الدخيلة. هذا الكلام الذي ساقه كلام بديع يبين فيه أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا بالهدى ودين الحق، وأن أعظم بابين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإيمان بالله وأمر المعاد، ولهذا يقرن الله تعالى بينهما كثيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، انظر كيف قرن الله بينهما. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، فأثبت الخلق والبعث وأثبت الصفات السمع والبصر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. انظر كيف يجمع بينهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فهذان البابان الغيبيان، باب الإيمان بالله وباب الإيمان باليوم الآخر، لا يمكن الوصول إليهما إلا عن طريق النبوات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه جميع مسوغات ومتطلبات قبول الخبر: العلم المنافي للجهل، الصدق المنافي للكذب، البيان المنافي للعي والفهاهة، النصح المنافي للغش. فاكتملت في حقه صلى الله عليه وسلم جميع شرائط قبول الخبر، فهو أعلم الناس بربه، وهو صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لا ينطق عن الهوى، وهو بأبي هو وأمي أفصحهم بيانا وأحسنهم عبارة، شهد له بذلك الناس أجمعين، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة للأمة بشهادة المؤمنين، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك، قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. إذن اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، كمال العلم بالله تعالى، كمال القدرة وذلك بالبيان المطابق للواقع الخبر الصادق، كمال الإرادة بالنصح وعدم الغش. إذا كان ذلك كذلك كمل كلامه وفعله. إذا كان كل هذه الأوصاف مجتمعة في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يتطرق شك لمؤمن يدعي الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخل في هذا الباب أو قصر فيه؟ هذا في الواقع أمحل المحال وأبعد البعيد، ولا يتطرق يعني شك في هذا إلا لمن في قلبه مرض ولوثة من نفاق أو زندقة أو غير ذلك. فلهذا إذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن نقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم المبني على كمال علمه بالله وكمال صدقه وبيانه وكمال نصحه للأمة، وألا نوجد مخارج واحتمالات وغير ذلك نصرف فيها الخلق عن مراد نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدواعي المتهافتة: العقل يحيل ذلك، المنطق يحيل ذلك، إلى غير هذا من الدواعي. ثم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ساروا على طريق الاستقامة، لم يحيدوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيد شعره، فكان لزاما أن نتبع الطريقة السلفية وأن لا نلتفت إلى هذه الطرائق المحدثة البدعية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.